الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ذكر الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في باب الاعتكاف حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وقد شرحنا هذا الحديث في لقائنا السابق، وابتدأنا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وذكرنا من فوائد هذا الحديث أن المرأة تخدم زوجها وترجل رأسه إن كان ذلك مما جرت العادة بخدمته فيه. وذكرنا من فوائد هذا الحديث جواز لمس المرأة الحائض وجواز مخاطبتها ومكالمتها، وأن المرأة الحائض ليست بنجسة. وفيه جواز تسريح المرأة الحائض لرأس زوجها. وفيه أن المعتكف إذا أخرج جزءا من جسده خارج المسجد لحاجة فإن ذلك لا يؤثر على اعتكافه، كما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. وفيه أن الحائض لا تلبث في المسجد ولا تأتي لتجلس في المسجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاجا لبقاء عائشة معه، ومع ذلك لم يجعلها تدخل المسجد بل أبقاها في حجرتها وأدخل رأسه إليها في الحجرة. وفي الحديث جواز مرور المرأة الحائض في المسجد، فإن عائشة كانت في حجرتها وكان الحيض يأتيها وليس لها باب إلا من داخل المسجد، فتحتاج إلى المرور في المسجد لقضاء حوائجها، فحينئذ يدل هذا على جواز مرور المرأة الحائض في المسجد. وفي الحديث أن المعتكف يبقى في المسجد ولا يذهب خارج المسجد ولا يدخل بيته ولا يخرج من المسجد أي حاجة إلا لحاجة لقضاء حاجته أو لأمر قد اشترطه قبل اعتكافه أو لأمر لا يتمل ليس له منه بد ولا يمكن لغيره أن يقوم به. ويفهم من هذا أن المعتكف إذا خرج من مكان اعتكافه بدون سبب وبدون حاجة فإن الاعتكاف ينقطع بذلك. وفي الحديث أن الإنسان المعتكف إذا كان له حاجة في البيت من قضاء حاجته جاز له أن يدخل البيت. وفي الحديث أن المعتكف لا يزور المرضى، لا يزور المرضى في أثناء اعتكاف إلا أن يكون قد اشترط. ومثل هذا لو كان موظفا لا يذهب إلى وظيفته في أثناء الاعتكاف إلا أن يكون قد اشترط. وفي الحديث جواز أن يخاطب المعتكف زوجته وقرابته، لأنه يبعد أن تكون عائشة ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن توجد مخاطبة بينهما. وكذلك يدل كون عائشة رضي الله عنها تسأل عن المريض وهي مارة، يؤخذ منه أنه لو كان في المسجد هاتف أو جوال جاز له أن يستعمله في أثناء اعتكافه، لكن بحديث لا يكون فيه إسفاف ولا رفث، والأولى بالمعتكف أن يشتغل بأنواع الطاعات. ثم ذكر المؤلف حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأوف بنذرك، ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. في هذا الحديث فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتحنثه في الإسلام والجاهلية، وفي هذا الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوالهم التي كانت قبل الإسلام، وفيه أن المؤمن ينبغي به أن يحرص على معرفة أحكام أفعاله، ماذا يلزمه وماذا يجب عليه أن يفعل. وهكذا لو كان هناك إنسان كان له أحوال قبل الاستقامة وقبل الطاعة والتوبة، فينبغي به أن يسأل عن أحكام تلك الأفعال لئلا يكون عليه تبعات بسببها تكون باقية في ذمته. وهكذا لو كان عليه أعمال سابقة قبل دخوله في دين الإسلام. وفي هذا الحديث مشروعية النذر وجوازه، والأولى بالإنسان أن لا يبتدئ بالنذر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. وحينئذ يبتدئ الإنسان بالطاعة بدون أن يكون هناك نذر، لكن إذا نذر العبد نذر طاعة وجب عليه أن يفي بذلك النذر وحرم عليه أن يفرط فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وفي الحديث من الفوائد أن نذر الكافر منعقد، وأنه إذا أسلم وجب عليه أن يفي بذلك النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر فأوفي بنذرك، وأوفي هنا فعل أمر، والأصل في الأوامر أن تدل على الوجوب. وفيه دلالة على أن الاعتكاف طاعة، وأن نذر الاعتكاف يجب الوفاء به. وفي الحديث من الفوائد جواز أن يكون الاعتكاف جزء يوم، وذلك لأنه قال نذرت أن أعتكف ليلة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف في بالوفاء بنذره. والقول بجواز الاعتكاف في أقل من يوم وليلة ومذهب أحمد والشافعي، وعند مالك وأبي حنيفة لا بد أن يكون النذر ليوم وليلة، وبعضهم يشترط أن يكون ليوم كامل. وبعض أهل العلم قال بأن الصحابة لم يكن يعهد عنهم أنهم إذا دخلوا في الوقت القليل للمسجد أن ينووا الاعتكاف. وعلى كل ليس هناك دليل في الشرع يحدد الاعتكاف بوقت معين. وفي الحديث أن الاعتكاف لا يشترط أن يكون معه صيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالصيام، ولأنه في بعض الروايات قال نذرت أن أعتكف ليلة، والليلة ليست محلا للصيام. وبهذا قال الحنابلة وطائفة أنه لا يشترط في صحة الاعتكاف أن يكون معه صوم. وجمهور أهل العلم قالوا لا بد أن يكون مع الاعتكاف صيام، ولا يصح أن يكون هناك اعتكاف بدون صيام، ولعل القول الأول أرجح لهذا الحديث. وقوله هنا في المسجد الحرام، لفظة المسجد الحرام تطلق على أي شيء؟ تطلق مرة ويراد بها مسجد الكعبة، وتطلق مرة ويراد بها الحرم كله، كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وكما في قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد وقع الاختلاف في هذه اللفظة، فقوله هنا في المسجد الحرام أريد بها مسجد الكعبة، ولذلك استدل بعض أهل العلم لهذا الحديث على أن لفظة المسجد الحرام لا يراد بها إلا مسجد الكعبة، كما في حديث صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، قال طائفة المراد به مسجد الكعبة فقط لهذا الحديث في المسجد الحرام يراد به مسجد الكعبة فقط، وآخرون قالوا مضاعفة الأجر تكون في الحرم كله، واستدلوا عليه بالنصوص التي استعملت لفظة المسجد الحرام في الحرم كله. وورد التردد في هذه اللفظة في هذا الحديث. ثم وذكر المؤلف حديث صفية بنت حيي، ولعلنا نؤخر الكلام فيه للقاء القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين.